بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في أن من ترك جزءا أو شرطا أو ارتكب مانعا في الصلاة عن جهل تقصيري أو كان مترددا في أن ما يفعله صحيح أم لا، أو أنه ارتكب ذلك عن قصور لكنه التفت قبل أن يركع أو قبل أن يدخل في الجزء اللاحق فلم يتدارك، فهل أن لا تعاد تشمل هذه الموارد أم لا؟ وذكرنا أن البحث تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات، وذكرنا أنه بحسب مقام الثبوت قد طرح الأعلام قدست أسرارهم عدة تخريجات ثبوتية لتصحيح الصلاة في هذا الفرض، وسبق الكلام في ثلاثة منها. التخريج الرابع ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن هناك أمرين عرضيين لا طوليين على نحو الترتب: الأمر بالجامع بين القصر والتمام في حال عدم العلم بوجوب القاصر، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني وهو أمر بقصر مقيد بعدم سبق تمام صحيح، أي تمام في فرض عدم العلم بالقاصر. فإذا صلى قصرا قد امتثل كلا الأمرين، أمر بالجامع أتى بأحد فرضين، أمر بالقاصر أم أتى. وإذا صلى تماما في ظرف عدم علمه بوجوب القاصر فقد امتثل الأمر بالجامع، وعجز عن امتثال الأمر الثاني لأن الأمر الثاني أمر بقصرين مقيدتين بعدم سبق تمام صحيح، وقد جاء بتمام صحيح. وهذا التقريب يبتني على أمور: الأمر الأول، لا يشترط في الأمر بالجامع الالتفات إليه، لأن المفروض المكلف مو ملتفت، فهو إما معتقد أنه حاضر فيأتي امتثالا للأمر بالتمام، أو مسافر فيأتي بالامتثال امتثالا للأمر بالقصر. فالمكلف ليس ملتفتا للأمر بالجامع، وإنما هو ملتفت دائما للأمر بالخصوصية. مع ذلك يصح أمره بالجامع. وإن لم يلتفت إليه بلحاظ يكفي في صحة الأمر بالجميع أن متعلقه ذو ملاك وأن المكلف يمكنه امتثاله، فمتى ما كان متعلقه ذا ملاك وكان المكلف يمكنه الامتثال شمله الأمر بالجامع، وإن لم يلتفت إلى الجامع. الأمر الثاني، لاحظوا أننا غيرنا التعبير الموجود في بعض التقريرات، قلنا هو مأمور بالجامع بين قصر واضح وتمام حال عدم العلم بوجوب القصر، ما قلنا حال الجهل بوجوب القصر، حال عدم العلم بوجوب القصر. وأمر بقصر مقيدة بعدم سبق تمام صحيح، والتمام الصحيح هو التمام حال عدم العلم بوجوب القصر. والسر في ذلك أنهم صالوا وجالوا في كلمة الجهل، قالوا إذا كان مأمورا بقصر مقيدة بعدم سبق تمام حال الجهل بوجوب القصر، صار الأمر بالقصر أخذ في متعلقه عدم الجهل بوجوبه، والجهل بوجوب الشيء متأخر رتبة عن الشيء، فكيف يؤخذ في متعلق الوجوب ما هو متأخر رتبة عن الجهل بالشيء متأخر عن الشيء، هذا لازمه أخذ ما هو متأخر متقدم. قضية سهلة، خليها شنو؟ عدم العلم. وعدم العلم ليس متأخرا عن الشيء، إذ قد لا يكون الشيء موجودا. إذا كان عنوان الجهل بالشيء يعني وجوده فهو متأخر رتبة عنه، فعدم العلم لا يتضمن هذه الخصوصية. الأمر الثالث أن تعدد العقوبة غير وارد، إذ قد يقال إذا كان هناك أمران فلو فرضنا أن المكلف ترك الصلاة من رأسين مو من ذيلين، ترك الصلاة من رأسين فما صلى، فقد يقال إنه ترك امتثال أمرين، الأمر بالجامع والأمر بالقصر، فيستحق عقوبتين. وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق أن الملاك خلافا لسيدنا الخوئي قدس سره في استحقاق العقوبة ليس مخالفة الأمر على نحو الموضوعية، بل مخالفة الأمر على نحو الطريقية للملاك الملزم. فإذا لم يكن هناك إلا ملاك ملزم واحد اقتضى هذين الأمرين، فلم يفوت ملاكين على الملاكين، يستحق عقوبتين. فهذا التخريج بالنحو الذي ذكرناه تخريج صحيح. التخريج الأخير، الله يرحم واحد من مشايخنا، نجيب من باب اللطيفة، جاء إلى واحد من العوام قال له شيخنا عمل لي تخريجه. قال تخريجه شنو؟ قال سوي لي تخريجه. طل الشيخ أن عنده مشكلة مثلا مع عائلته، في رزقه، في كذا، يعني قال إن شاء الله أكتب لك ذكر إن شاء الله. فكتب إلى الشيخ الذكر، أعطاه إياه. بعد يومين جاء قال الشيخ ما صار شيء. قال لا يموت بالتخريج. قال حماري عنده إمساك ما يخرج، أريد تخريجه إليه. ما شفنا هذا الذكر أفاد شيفي تخريج الحمار. التخريج الأخير لتصحيح الصلاة أن يقال بأنه كما أفاد المحقق النائيني قدس سره أن هناك وجوبين، وجوبان لأصل الصلاة، ووجوبا لخصوصية القصد. التمام متعلق للأمر إطلاقا. وجوبا لأصل الصلاة ووجوبا لخصوصية القصد، على نحو الوجوب في الوجوب، يعني وجوب ضمني. فإذا صلى المكلف تماما صحت صلاته لأنه امتثل الوجوب الأول واستحق العقوبة لأنه ترك امتثال الوجوب الضمني عن تقصيرين. ولكن هذا التقريب أيضا حتى يتضح المقصود منه يبتني على ذكر أمور. الأمر الأول، إن الأمر بالقصر أي بخصوصية القصر أمر إن لم يعلم به المكلف فهو وجوب استقلالي، وإن علم به المكلف فهو وجوب ضمني. كيف هالكلام؟ ذاكرين النهي. فيقال على كلام المحقق النائيني قدس سره أن الوجوب الاستقلالي لخصوصية القاصر مقيد بشنو؟ بعدم العلم به، لأنه بمجرد يعلم به يصير وجوب ضمني، فهو وجوب استقلالي ما دام لم يعلم به، وإن علم به أصبح وجوبا ضمنيا. فيقال أخذ عدم العلم في كون الوجوب استقلاليا محال. عراقي يتكلم كلام مفصل ما نتعرض إليه، لكن النائيني أجاب قال صحيح هو مو عرفي، مسألة مو عرفية، أن يؤخذ عدم العلم بالشيء بشنو؟ في ثبوته. يجب عليك استقلالا إن لم تعلم. أخذ عدم العلم بالوجوب فيه ليس عرفيا، مناف للمرتكزات العرفية، لكنه ليس محالا عقلا، فهو ليس أسوأ حالا من أخذ العلم بالشيء فيه. وقد صححتم ذلك، قلتم يصح أن يؤخذ العلم بالحكم في ثبوت الحكم، أي العلم بالجعل موضوع لي فعلية المجعول. فلا مانع إذن من أخذ عدم العلم بالشيء في ثبوته وفعليته، لا يستلزم دورا ولا محالا. صحيح أنه ليس عرفيا لكنه لا يستلزم دورا. الأمر الثاني، هل وجدتم في الشريعة يا شيخ أحمد يا شيخ اللوين وجوب يتبدل من صفة إلى صفة؟ وجوب استقلالي إن لم يعلم به، وجوب ضمني إن علم به. قال المحقق لا غرابة، فإن وجوب الوفاء بالنذر المتعلق بصلاة الليل يتغير. شلون؟ وجوب الوفاء بالنذر وجوب توصلي، فإذا تعلق بصلاة الليل أصبح وجوب تعبدي، اكتسب التعبدية من الأمر الاستحبابي التعبدي المتعلق بصلاة الليل. بعد، واستحباب صلاة الليل تحول إلى وجوب، فاكتسب الوجوب من وجوب الوفاء بالنذر، فكل منهما اكتسب صفة من الآخر. فلا مانع من أن يقال وجوب القاصر في حال الجاهل وجوب استقلالي، ولذلك يصح العقوبة على مخالفته، فإن علم به أصبح وجوبا ضمنيا لأنه وجوب لخصوصية في شنو؟ في الصلاة، ولا مانع من ذلك. الأمر الثالث الذي يبتني عليه هذا التقريب أن المكلف إذا علم بأن الواجب قصر لا تصح منه التمام، إذ المفروض أنه علم بمركب مشتمل على خصوصية ضمنية ألا وهي القصر، فلم يمتثله فلا تصح منه الصلاة. إذن كيف صحت حالة الجاهل؟ فلا بد أن يلتزم بعدم مانعية الركعتين المضافتين للصلاة، أي لا بد أن نلتزم بأن إضافة ركعتين حال الجهل قصورا أو تقصيرا ليس مضر بصحة الصلاة، أي أن مانعية الزيادة لا تشمل مثل هذا الفار، وإلا ما يصح هذا التوجيه. الأمر الرابع والأخير في التخريج الأخير، لا جعلكم الله محتاجين إلى تخريج، نعم الدعاء زين، الدعاء زين، خش دعاء أن الأمر بالصلاة مع الأمر الضمني بخصوصية القاصر لابد أن يشمل الجاهل المتردد، إذ لو اختص بالجاهل المركب لكان لغوا، لأن الأمر بالقاصر على نحو الاستقلال لو كان خاصا بالجاهل المركب الذي يعتقد عدم وجوب القصر في حقه، أمره بالقصر وهو معتقد بعدم وجوب القصر في حقه لغو. فلا بد أن يلتزم المحقق النائن بأن الأمر بالقصر في حال الجهل يشمل جاهل المتردد. ولم يستبعد السيد الأستاذ دام ظل شمول الرواية للجاهل المتردد وهي صحيحة زرارة. سألته زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عمن صلى أربعا في السفر أيعيد؟ قال إن قرأت عليه آية التقصير إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له مو بس قرأت عليه وفسرت له فصلى أربعا أعاد. وإن لم يكن قرأت عليه شاهدنا في هذه الجملة الثانية وإن لم يكن قرأت عليه آية التقصير ولم يعلم بها فصلى أربعا فلا إعادة. يقول هذه الجملة تشمل جاهل المتردد ما قرأت عليه آية التقصير أو ما علم بها ولو كان مترددا في الحكم أو متردد في خصوصيات الموضوع يشمله الرواية بإطلاقها. تم الكلام في المقام الثبوتي وهو ذكر تخريجات المسألة وهي تخريجات صحيحة ثبوتا المقام الإثباتي والبحث فيه من جهتين. الجهة الأولى هل أن يا شيخ أحمد الموالي أنت عرفي ارتكازي هل أن المرتكز العرفي يقبل مثل هذا التفكيك بأن يقال صلاته صحيحة لكن يستحق العقوبة؟ إذا صلى تماما في موضع القصر صحت صلاته لكن يستحق العقوبة. حيث إن أساتذتنا ومنهم سيد أساتذتنا قدست أسرار الماضين حفظ الله الباقين كل إشكال ماكو كل إشكال عرفي ماكو مقتضى إطلاق أدلة وجوب القصر أن القصر واجب عليه تعيينا حتى في حال الجهل قصورا أو تقصيرا ومقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم أن الواقع تنجز عليه من خلال أدلة وجوب التعلم فإذا لم يتعلم وخالف الواقع استحق العقوبة لأن الواقع تنجز عليه من خلال أدلة وجوب التعلم حيث إن وجوبها طريقي منجز للواقع. فمقتضى الجمع بينهما أن هذا المكلف الذي لم يأتي بالقصر عن جهل تقصيري شنو؟ استحق العقوبة. وإن دلت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على صحة صلاته كل إشكال ماكو ولكن في المقابل قد يقال إن المرتكز العرفي يأبى تصحيح صلاته مع إمكانه نتكلم عن الإمكان مع إمكان أن يمتثل شنو الأمر الواقعي ومع ذلك يعاقب. كيف؟ نعدنا موارد ثلاثة كما بينا. مورد جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر أو ترك جزءا أو ترك شرطا أو ارتكب مانعا ثم التفت مع إمكان تدارك يقدر يتدارك لأنه لم يدخل في ركن لاحق وكان يمكنه التدارك. مع ذلك نقول مقتضى التخريجات الثبوتية أن صلاته صحيحة وإن كان شنو يستحق العقوبة، هذا يقدر يدارك. الفرض الثاني أنه دخل في ركن لاحق، لكن بعد أن دخل في ركن لاحق التفت ويمكنه الاستئناف بناء على جواز قطع الصلاة اختيار. مع ذلك نقول له لا لا تستأنف، صلاتك صحيحة لكن تستحق العقوبة. يا جماعة أبغى أتخلص من العقوبة. لا صلاتك صحيحة وسقط الأمر وتستحق العقوبة. الفرض الثالث أنه انتهى من الصلاة ويستطيع أن يعيد الصلاة جماعة، صح لو لا؟ وإن الله يختار أحبهما إليه كما في الرواية، فهو صلى صلاة فرادى بدون شرط أو بدون جزء أو مع ارتكاب مانع، أو افترض صلى صلاة كلها فقط بالأركان واجبات كلها تركها عن جهل تقصيري. الآن احنا شو نقول؟ صلاتك صحيحة، زين يستحب في حقه أن يعيد الصلاة جماعة أو لا؟ يستحب في حقه أن يعيد الصلاة جماعة، يعني ما زال الأمر الواقعي مما يمكن امتثاله، فكيف يقال له صحت صلاتك واستحققت العقوبة؟ بل بناء على هذا المسلك يقال يجب عليه أن يعيد الصلاة جماعة، مو أنه شنو مستحب، بل يجب عليه عقلا أن يعيد الصلاة جماعة دفعا العقوبة المحتملة. خلاص بعد سقطت العقوبة عنه. إذن فيجب عليه حتى يرفع العقوبة، هذا اللي قاعدين نقول، فإذن يجب عليه حتى يرفع العقوبة عقلا. ألا يجب عقلا دفع العقوبة المحتملة؟ نعم، ولا نطير علم الكلام؟ كل علم الكلام مبني على دفع العقوبة، صح لو لا؟ استغفر، ما يفيد الاستغفار، استغفر شنو؟ خالف الواقع وهو يمكنه التدارك والامتثال، شو يفيد استغفر؟ استغفر الله مليون مرة، شو يفيده؟ ما رجعت للارتكاز، شفتوا؟ رجعت الآن أنتم شنو؟ للارتكاز، صلاة صحيحة كيف؟ رجعت للارتكاز، أن الارتكاز لا يقبل أن يقال صحت صلاتك لكن تستحق العقوبة رغم أنفك. إذن فبالنتيجة قد يقال بناء على ذلك إما أن يلتزم بصحة الصلاة فتسقط العقوبة، أو يلتزم باستحقاق العقوبة فساد الصلاة، يعني وجوب الاستئناف أو الإعادة. هذا بحسب النحو الأول. النحو الثاني، لو سلمنا كل ما ذكر، هل أن حديث لا تعاد فيه إطلاق يشمل مثل هذه الموارد؟ كان يمكنه التدارك قبل أن يدخل في ركن لاحق فلم يتدارك، أو كان عن جهل تقصيري، أو كان متردداً في حكم صلاته، هل أن حديث لا تعاد بإطلاقه يشمل مثل هذه الموارد أم لا؟ فقد أفيد في الكلمات أن هناك وجوهاً ثلاثة توجب انصراف حديثي لا تعاد عن هذه المواريد. نجي إلى الوجه الأول الذي ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء 18 في صفحة 12 قال نفس التعبير بلا تعاد هو يمنع، فإن قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ظاهر في مكلف حدث عنده داعي الإعادة فقال له الشارع ظاهر في أن مورده المكلف الذي حدث عنده مقتضي الإعادة أو داعي الإعادة فخوطب شرعا لا تعاد، والمكلف الذي يحدث عنده مقتضي الإعادة هو الذي لم يلتفت إلا بعد عدم إمكان تدارك، لم يلتفت للخلل إلا بعد أن فات موضع التدارك، لأنه إذا فات موضع التدارك فجاء المقتضي لإعادة العمل واستئنافه فيقول له الشارع لا تعد. أما من كان يمكنه التدارك قبل الدخول في الركن اللاحق فالمقتضي لأصل امتثال الأمر موجود، لأن الموجود هو المقتضي للإعادة، أو كان مترددا ما يدري عليه جاهر لو إخفات، ما أدري والله الآن الصلاة جهرية أو إخفاتية، زين متردد إما في الموضوع إما في الحكم، فهذا لا يقال إن المقتضي الحادث عند مقتضي الإعادة، بل مقتضي امتثال أصل الأمر فلا يشمله حديث لا تعاد. ولكن أجيب عن ذلك أولا بأن كلمة لا تعاد ما هي إلا إرشاد لصحة الصلاة وليست حكما على نحو الموضوعية كي تلحظ خصوصياته اللسانية فتؤخذ في تنقيح موضوع الصحة. وثانيا لو سلمنا بما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره فغايته عدم شمول الحديث للمتردد ومن التفت ولم يتدارك، لكنها تشمل الجاهل المركب المقصر، حيث إن الجاهل المركب ولو كان جهله عن تقصير لم يلتفت للخلل إلا بعد فوت مكان التدارك. فإذا مقتضى كلام سيدنا الخوي أن لا تعاد يشمل الجاهل المركب إذا كان مقصرا، مع أنه التزم بعدم شموله للمقصر ولو كان جهله عن تركيب. وهذا هو مورد الافتراق بين مبنى سيدنا الخوئي ومبنى السيد الصدر والشيخ الأستاذ، حيث ذهب السيد الخوئي إلى اختصاص لا تعاد بالجاهل القاصر وعدم شموله للمقصر، وذهب السيد الصدر والشيخ الأستاذ قدس سرهما إلى أن لا تعاد يشمل الجاهل المقصر إذا كان جهله مركب، لأنه يشمله أنه لم يلتفت للخلل إلا بعد فوت مكان التدارك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن حديث لا تعاد وارد مورد الامتناع، فمقتضى قرينية الامتناع اختصاصه بالقاصر أو لا أقل عدم إحراز شموله للمقصر ولو كان جاهلا مركبا. أما من وين نعرف أنه وارد مورد الامتنان يا شيخ علي؟ ها؟ شنو؟ سياق عدد أهلها سياق عدد بعد ما في سياق عدد قدامك. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وذكر الخمسة وقال التشهد قراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، هذا هو قدامك. ما في اكتفاء بعد اكتفاء شنو؟ هو الآن مفاد حديث لا تعاد الحكومة على الأدلة الأولية للأجزاء والشرائط والموانع، فمقتضى كوني حديثي لا تعاد حاكما على الأدلة الأولية أنه شنو؟ بيان للواقع أن الواقع أن دليل الجزئية والشرطية والمانعية لا يشمل فرض الجهل، وليس في مقام الاجتزاء أو الاكتفاء حتى يقال بوروده مورد الحكومة. بقي الوجه الثالث، إن تم وإلا فلا، أن يقال بأن هذا الحديث محفوف بمرتكزات متشرعية من أن الصحة إنما هي في فرض العذر لا مطلقان، فإن تم هذا الارتكاز فهو وإلا فما أصر عليه بعض الأعلام في قواعده الفقهية من أننا لو خلينا وحديث لا تعاد لقلنا بشموله لهذه الموارد بمقتضى إطلاقه. تم الكلام والحمد لله. طبعا احنا راجعنا ما ذكر في الجروب من قبل شيخنا الأجل الشيخ أحسن، شفنا الكلمات المختلفة، لكن رأينا طرح شيخ أحمد طرحا عادلا، اللي طرح شيخ أحمد العبيدي طرح عادل. أي مسألة أصولية تعرضنا لها فيما سبق نشير إليها فقط، والشيخ مكلف بأن يطرح المسألة الأصولية، يعني يطرح الرابط للمسألة الأصولية حتى تراجع وتطبق على المقام. وأي مسألة أصولية لم يسبق بحثها نبحثها، طبعا لا تفصيلا ولكن إجمالا، وإن كان شيخ علي يقول إجمالي تفصيل وتفصيلي إسهاب ممل والإسهاب الممل. والحمد لله رب العالمين. الدرس غدا طبعا احنا مستمرين.